السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام المصنف رحمه الله أبو عيسى الترمذي في كتابه السنن أو الجامع في كتاب الطلاق باب: حدثنا قتيبة، كنا في هذا الحديث، حدثنا قتيبة أنه قال: حدثنا يعلى ابن شبيب. يعلى ابن شبيب هذا قالوا إنه لين الحديث وضعيف الحديث، ضعيف في حفظه، والبقية ثقات. عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان الناس والرجل يطلق امرأته ما شاء يطلقها، وهي امرأته إذا ارتجأها وهي في العدة. هذا فيما تحكي والله أعلم قبل نزول حكم الطلاق الثلاث. وفي الجاهلية هناك أمور كثيرة كانت من بقايا دين إبراهيم عليه السلام باقية، منها النكاح والخطبة وخطبة، وهذا معروف في السير. فكان على كل حال إذا ارتجعها وهي في العدة، وفي بداية الإسلام أيضا، وإن طلقها 100 مرة أو أكثر، حتى قال رجل لامرأته: والله لا أطلقك فتبيني مني ولا آويك أبدا. قالت: وكيف ذاك؟ قال: أطلقك فكلما همت عدتك أن تنقضي راجعتك. فذهبت المرأة حتى دخلت على عائشة رضي الله عنها فأخبرتها، فسكتت عائشة رضي الله عنها، ما حق لها ولا استقام أن تتكلم في شيء ليس لها فيه علم، فسكتت حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم أيضا بدوره، لأنه ما ينطق عن الهوى، هذا واقع الأمر. فأخبرته فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزل القرآن: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تصريح بإحسان. قالت عائشة: فاستأنف الناس الطلاق مستقبلا من كان طلق ومن لم يكن طلق. حتى لو طلق من قبل 100 طلقة أو شيء، كأنه ألغي كل شيء، فبعد نزول الحكم استقبل الناس هذا الحكم. هذا الحديث فيه بعض الضعف كما هو معروف. وهل سبب نزول الآية قصة هذه المرأة؟ ما دام لم يثبت، ولا نقول سبب نزول الآية قصة هذه المرأة، ويكون من التشريعات التي نزلت بدون سبب، تأتي أشياء كثيرة مثل هذه لتثبيت الحكم الشرعي. فإذا الحكم الثابت على كل حال: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تصريح بإحسان، فإن طلقها بعد هذا فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. حتى تنكح زوجا غيره ليس عن طريق التحليل. التحليل هذه في الحقيقة هذا تحريم، حرام، شيء حرام، لكن بعض المذاهب أخذوا به بعض المذاهب. سبحان الله، بالأمس كنت أقرأ في بعض الأشياء فقالوا إن مغربيا ثريا كبيرا جدا وتزوج امرأة جميلة وقد أخذت بلبه، لكنهما اختلفا فطلقها ثلاثا، ثم ندم ندامة الكسعي، فماذا فعل؟ وراح عند الشيخ الفلاني، قال: لك أن تحلل. كيف ذلك؟ أنك تبيت المرأة بنكاح لما رجل هو معروف عندهم، خاصة عند الحنفية في الهند، سبحان الله، وباكستان، هذه مسألة تحت إشراف العلماء وتحت إشراف الجامعات الإسلامية، شيء أفضل ألا تسمعوا أنتم، لكنه سبحان الله يسلمون المرأة لليلة واحدة. اتفق معه، كان مع صديق له اتفق، ولكن المرأة لما أخذت بلبه رجع إليها قال قالت ما أرجع عندك؟ قال لا عندك. قالت أن هناك حلا بأنك تتزوجين ليلة واحدة مع شخص وكذا. قالت لا أفعل هذا كله إلا أن تكتب لي من ضيعتك كذا وكذا وكذا. فأولا أخذت هذه كلها ثم تزوجت مع الرجل. هذا الرجل أعجبته المرأة والمرأة فيماطل في الطلاق، فمن يوم واحد وهو ما يظهر له أنه لا يريد أن يطلق دعاه إلى بعض ضيعاته، وهناك بيوت وهناك كذا والناس، فأدخله تحت سرداب وبدأ يسممه. فالمرأة اتصلت، المرأة التي هي مرأته والمرأة للزوج الجديد اتصلت أن فلانا مفقود وأهل بيته فاتصلوا. هذا قصة المغرب، هكذا ذكروا في المغرب فلان الفلاني سموه اسمه. فأخيرا وصلوا وهو في حالة آخر قريبا من الموت، لكنه بفضل الله أنقذ، وبعد ذلك أدخل هذا في السجن وكذا وكذا. فالأشياء هذا تأتي مخالفة الناس لدين الله تعالى ولشريعة الله قد تأتي بمفاسد كثيرة جدا. فالحاصل أنه التحليل هذا هو تحريم، وهم يسمونه حلالة وهو حرام في الحقيقة، لا يصح بهذا الحال. تذهب المرأة إذا طلقت ثلاثا فتتزوج كما تزوج هذا الرجل، فتبقى إذا ما قدر الله أن يتلاءم وطلقها بعد ذلك يجوز أن يأخذها. أيضا قال حدثنا أبو كريب محمد بن علاء أنه قال حدثنا إبراهيم عبد الله بن إدريس الأودي عن هشام بن عروة عن أبيه نحو هذا الحديث بمعناه، ولم يذكر فيه عن عائشة، يعني مرسل صحيح أو مرسل بدون ذكر عائشة رضي الله عنها إسناده صحيح، لأن هناك يالا ابن شبيب بن هشام بن عروة مرفوع ويالا ابن شبيب ضعيف، وجاء بدله عن هشام روى عبد الله بن إدريس وهو الأودي من الثقات المعروفين، ولكنه لم يذكر عائشة. هذه القصة رواها عروة من الذي ممن سمع هذا، ثم هو ممن سمع، لأنه ربما يكون ضعفا، ولذلك المرسل ما منه الصحابي سقط لا يقال، إنما المرسل ما رفعه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، حيث إنه فيه إمكان أن يكون سمع من تابعين وهو من تابعين آخر، وكلهم يكونوا ضعفاء. فبذلك على كل حال هذا الإسناد ضعيف، ولا يقال باليقين أن الآية نزلت في قصة هذه المرأة، لكنها على كل حال معنى الآية معروفة، والإسلام يحرم أن يطلق أكثر من ثلاثة، وليس له حق أن يطلق أكثر من ثلاثة. باب ما جاء في الحامل المتوفى عنها زوجها تضع. قال أبو عيسى، نعم طويل، قال أبو عيسى هذا حديث لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث عطاء بن عجلان. لا 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 لحظة زاغ البصر، نعم. قال أبو عيسى هذا أصح من حديث يالا ابن شبيب، يعني من طريق عبد الله بن إدريس الأودي مرسلا أصح من أن يكون موصولا عن طريق عائشة رضي الله عنها. باب ما جاء في الحامل المتوفى عنها زوجها تضع، أي تضع حملها بعد وفاته ولو بساعة ساعتين شهر أو أقل أو كذا. الآية وولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. أما إذا لم تكن ذات حمل كانت حائلا ففي هذه الحالة يتربصن أربعة أشهر وأشهر. فإذا مات عنها زوجها ووضعت بعدها بأيام فهل تحل أو لا تحل؟ فيه بعض الخلاف، لكن الصحيح أنها تحل للزواج. قال حدثنا أحمد بن منيع أنه قال حدثنا حسين بن محمد، هو حسين بن محمد بن بهرام التميمي من الثقات المعروفين، أنه قال حدثنا شيبان، هو شيبان النحوي، شيبان بن عبد الرحمن النحوي، وكانت بعض القبائل اسمها نحوة، ليس نحوي من الصرف والنحو، إنما هو من قبيلة نحوة. أن قال حدثنا شيبان وهو ثقة، عن منصور وهو ابن المعتمر، عن إبراهيم وهو ابن يزيد النخعي، عن الأسود وهو أيضا أسود ابن يزيد ابن قيس النخعي عن أبي السنابل ابن بعكك الصحابي رضي الله عنه قال وضعت صبيعة وهي أسلمية كما جاء في الروايات الأخرى وضعت صبيعة الأسلمية يعني بعد وفاة زوجها ب23 يوما أو 25 يوما فلما تعلت أي ارتفعت من نفاسها تعلت المقصود منها تشوفت للنكاح وفي رواية البخاري دخل عليها أبو السنابل بن باكك فحانت منه التفاته فرآها متزينة فقالت لعلك تريدين النكاح قالت نعم قال والله ما أنت بناكح حتى تمضي عليك 4 أشهر فجمعت ثيابها وذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوضعت وضعت بعد وفاة زوجها ب23 أو 25 يوما فلما تعلت أي من نفاسها بعد 40 يوما تشوفت أي اشتاق التشوف يعني الرغبة واشتياق تشوقت للنكاح فأنكر عليها وجاء في الروايات في البخاري وغيره أبو السنابل هو الذي أنكر عليها فذكر ذلك فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إن تفعل فقد حل أجلها. هذه الرواية عند البخاري ومسلم من طريق الزهري. قال الزهري ولو وضعت بعد أيام فجاز لها أن تخطب وهي في نفاسها لأنها انتهت العدة بعد وضع الحمل ولكن لا يجامعها زوجها حتى تطهر. هذا قول الزهري وفتواه. ثم قال حدثنا أحمد بن منيع أنه قال حدثنا حسن بن موسى وهو من الثقات المعروفين شيخ أحمد بن حنبل أيضا لقبه الأشيب حسن بن موسى الأشيب قال حدثنا شيبان عن منصور نحوه فإذا رجع الحديث ومداره على شيبان النحوي نحوه قال وفي الباب عن أم سلمة رضي الله عنها أيضا قال أبو عيسى حديث أبي السنابل حديث مشهور غريب من هذا الوجه ويعني مداره على شيبان النحوي لكن ليس غريبا في الأصل فيه أنه جاء عن طريق أبي السنابل لكن عن طرق أخرى جاءت رواية من طرق أخرى أيضا غير أبي السنابل جاء ذكر أبي السنابل في الحديث لكنه رواه غير أبي السنابل ولذلك حق له أن يقول غريب من هذا الوجه والمشهور الظاهر يقصد به شهرة لغوية وليس المشهور الاصطلاحي مشهور الاصطلاحي الذي يكون له 3 طرق وما فوق مشهور غريب من هذا الوجه ولا نعرف للأسود سماعا من أبي السنابل وسمعت محمدا يقول لا أعرف أن أبا السنابل عاش بعد النبي صلى الله عليه وسلم والأسود بن يزيد ولد حياة النبي صلى الله عليه وسلم قيل ولم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم ولا كبار الصحابة لم يسمع منهم فهذا قول الإمام البخاري رحمه الله كأنه يشكك في السماء لكن الله أعلم أنه ما دام الأسود ليس من المدلسين وأن أبا السنابل لم يتيقن متى مات ولذلك العلماء على طريقة مسلم المعاصرة وغيرها صحوا الحديث ثانيا أن الحديث جاء بهذا المعنى من طرق أخرى كثيرة لو كان الشك في سماء أسود والانقطاع يخاف منه في سماء أسود فالحديث جاء من طريق غير الأسود وهو مشهور ومعروف من طرق كثيرة يقول الترمذي رحمه الله والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن الحامل المتوفى عنها زوجها إذا وضعت فقد حل التزويج لها وإن لم تكن انقضت عدتها إيش معنى وإن لم تكن حل التجويز وإن لم تكن انقضت عدتها ما معنى وإن لم تكن يعني قصد عدتها المعروفة 4 أشهر فهذه عدتها هي وضع حملها فإذا انقضت عدتها قل هكذا لكن على المعروف أن أولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن هذه آية خاصة بهذه الحالة وتلك والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر في غير الحوامل وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق، وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: تعتد أبعد آخر الأجلين. والذي جاء في قوله في بعض أقوال ابن عباس قال: تعتد أبعد الأجلين. أبعد الأجلين أيهما؟ يعني 4 أشهر وأشهر هو الأصل. فإذا كان الوضع الحملي في أقل من هذا تعتد 4 أشهر وأشهرا، وإذا كان 4 أشهر وأشهر هو أقل والحمل باقي إلى 6 أشهر الباقية فتعتد إلى وضع الحمل هكذا. لكن الذي يظهر الأمر واضح جدا الآيات أو الآيتان كلتاهما في مسألتين واضحتين، هذه خاصة بأولاة الأحمال التي وضعت حملها، وتلك التي يكون إلى وضع الحمل وتلك يكون لمن ليست حامل، واضح جدا. فإذا لا يحتاج فيه الاحتياط، بعضهم قال الاحتياط، لا يحتاج إلى الاحتياط، الآيات صريحة في حق كل من النوعين من النساء المتوفى عنهن أزواجهن. نعم. يقول: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم. قال الحافظ: وقد قال جمهور العلماء من السلف وأئمة الفتوى في الأمصار إن الحامل إذا مات عنها زوجها فهل بوضع الحمل تنقضي عدة الوفاة؟ قال: وهو الحق لأحاديث الباب، أحاديث دلت كذلك، الآية نفسها تدل على هذا المعنى. قال: وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: تعتد آخر الأجلين، أي وضعت قبل مضي 4 أشهر تربصت إلى انقضائها ولا تحل من مجرد الوضع، وإن انقضت المدة قبل الوضع تربصت إلى الوضع. وبه قال علي أخرجه سعيد بن منصور وعبد بن حميد بسند صحيح عنه. هنا وقال ابن عباس يقال إنه رجع، وبه قال ابن عباس ويقال إنه رجع عنه. نعم، هكذا ذكر عنه في المصنف ابن أبي شيبة أن المنقول أنه رجع ابن عباس إلى القول بكل آية لما تدل عليه، هذه في الحوامل التي لم تضع وتلك التي وضعت. نعم. ثم قال: حدثنا قتيبة أنه قال حدثنا الليث وهو ابن سعد الفهمي عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن أنصار، سليمان بن يسار، يحيى بن سعيد هنا الأنصاري، عن سليمان بن يسار التابعي الجليل المعروف، أن أبا هريرة وابن عباس وأبا سلمة بن عبد الرحمن تذاكروا المتوفى عنها زوجها الحامل تضعوا عند وفاة زوجها، فقال ابن عباس: تعتد آخر العجلين، وقال أبو سلمة: بل تحل حين تضع، وقال أبو هريرة: أنا مع ابن أخي يعني أبا سلمة. فإذا الصحابة إذا اختلفوا، ولا شك فيه، الآية تدل إلى أو تدل إلى قول من يقول إنها بوضع الحمل مطلق ولو بعد ساعات من وفاته قد خرجت من عدتها، وهو الذي رجاه أبو هريرة وأبو سلمة. فعند الاختلاف على كل حال إذا كان النص موجودا ففي هذه الحالة الإشكال يزول إن شاء الله مع النص، لكن إذا لم يكن نص واختلف الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين فهنا تأتي مسألة الفتوى، المفتي قد يفتي بأخذ الأحوط والأبعد. لكن إذا كانت المسألة واضحة جدا لا احتياط في مثل هذه الحالة. هذه يعني ربما والله أعلم يعني بأي سؤالك واضح جدا، يعني ما دامت الآية واضحة: أولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، فقالوا: لا، الآية الأولى أثبتت أنها، حتى قول ثالث تجد أنه إذا مضت 4 أشهر وأشهر فلا تحل حتى تضع حملها، فكأنهم أرادوا أن يجمعوا بين الآيتين، أرادوا أن يجمعوا بين الآيتين. لكن على كل حال هم الحمد لله أقل ممن جاء بعدهم، لكنه قد يند أو قد يكون احتياط أشياء كثيرة في الفهم. ولذلك العلماء الحمد لله رأوا أن الأحاديث مع الآية التي فيها أجلها أن تضع حملها ولو بعدها قليل. ولذلك الزهري هو من التابعين الصغار قال لو وضعت بعد حملها بيوم فقد حلت للأزواج وجاز أن تخطب، ولكن لا يجامعها زوجها إلا بعد أن تطهر من النفاس. يعني مهما كان، لكنه قد يخفى أو قد يرى الاحتياط في هذا في الجمع بين الروايتين وكذا. نعم، وهذا شأن لا شك شأن الفهوم قد تختلف. وهناك صحابة آخرون، عمر رضي الله عنه نقل عنه أنه كان يقول أنه وإذا وضعت حملها فقد خرجت من نفاسها من عدتها. باب ثم قال أينم فأرسلوا إلى أم سلمة. أبو هريرة يقول أنا مع ابن أخي يعني أبا سلمة بأنها بعدما وضعت حملها ولو قبل أربعة أشهر عشر فقد خرجت من عدتها، فأرسلوا إلى أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت قد وضعت صبيئة الأسلمية. هذه القصة جاءت بعد النبي صلى الله عليه وسلم، مذاكرتهم جاءت بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فاستدلت عائشة أم سلمة رضي الله عنها فقالت قد وضعت صبيئة الأسلمية بعد وفاة زوجها بيسير، فاستفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تتزوج. أمر واضح جدا. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. نعم، في البخاري ومسلم وغيره. باب ما جاء في عدة المتوفى أنها زوجها، نفس الشيء الذي باب عدة في الحامل المتوفى عنها زوجها تضعه. هنا باب ما جاء في عدة المتوفى عنها زوجها لم تذكر حامل أو غير حامل. المقصود بعدما ذكر باب الحامل ذا المقصود منها غير الحامل. قال حدثنا الأنصاري. أنصاري هذا محمد بن عبد الله، محمد بن عبد الله بن المثنى ابن عبد الله بن أنس بن مالك الأنصاري، من آل أنس بن مالك رضي الله عنه. محمد بن عبد الله ابن المثنى ابن عبد الله ابن أنس ابن مالك رضي الله عنهم. قال حدثنا معن بن عيسى، معن بن عيسى تلميذ مالك المشهور. قال أنبانا مالك بن أنس عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم من الثقات المعروفين أن حميد هو الحميد عن حميد بن نافع، حميد بن نافع أبو أفلح من الثقات المشهور مشهورين المعروفين من التابعين، عن زينب بنت أبي سلمة أنها أخبرته بهذه الأحاديث الثلاثة. قالت زينب دخلت على أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي أبوها. باب ما جاء في عدة المتوفى عنها زوجها. حين توفي أبوها أبو سفيان بن حرب فدعت بطيب فيه سفرة خلوق أو غيره، فدهنت به جارية ثم مست بعارضيها، العارض يعني أطراف الوجه. نعم، ثم قالت والله ما لي، أي أم سلمة أم حبيبة قالت والله ما لي بالطيب من حاجة. بعد النبي صلى الله عليه وسلم أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ما كنا يأخذنا التزين، ولذلك جاء الآن النساء يستدللن بهذا الفعل، وهو صحيح ثابت أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم أو بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقص ظفيرتها بعد النبي صلى الله عليه وسلم لتخفيف المؤنة عنها للتنظيف وكذا، فالآن جعلوها موضة قالوا يجوز تخفيف هن لإذهاب الزينة. وعائشة نفسها هي التي أثر عنها كانت تقول سبحان الذي زين الرجال باللحى والنساء بالظفائر. فكان في الحقيقة هنا قالت ما لي من الطيب بحاجة، يعني ما أحتاج إلى الطيب بعد النبي صلى الله عليه وسلم، غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد الإحداد، أن تحد على ميت فوق ثلاثة أيام إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة، فتكون عدتها أربعة أشهر وعشرة، وتترك الزينة من كل نوع مما يعرف لباس الزينة والحلي وغيرها. أيضا الحديث الثاني التي من الثلاثة قالت زينب فدخلت على زينب بنت جهش. عندكم خطا مطبعي، زين بنت جهش، وهو خطا، زينب بنت جهش حين توفي اخوها فدعت بطيب فمست منه ثم قالت والله ما لي في الطيب من حاجه غير اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 ليال إلا على زوج 4 أشهر و10. ثم الحديث الثالث، قالت زينب وسمعت أمي أم سلمة تقول جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينيها أفنكحلها، أي نعالجها بالكحل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا، مرتين أو 3 مرات، كل ذلك أو كل ذلك يقول لا، يعني لا تكحلوها لأن فيها الكحل فيه زينة. ثم قال إنما هي 4 أشهر و10. وفي روايات أخرى صحيحة يا رسول الله لقد خشينا على عينها، هكذا جاء أيضا لقد خشينا على عينها. قال لا، النبي صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف الرحيم، خشوا على عينها ما ذلك يقول لا. لماذا؟ لأنه ما أنزل الله داء إلا أنزل له أدوية، دواء ليس دواء واحد، فليس الكحل هو الدواء الوحيد، قد يكون هناك صبر وقد يكون أشياء أخرى أيضا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الكحل الذي هي زينة أو من الزينة، ففيه دلالة على أن المرأة المتوفى عنها زوجها ممنوعة من الزين كلها، ولا تتحيل، لا تحتال للزينة ربما. قال لا، مرتين أو 3. ثم قال إنما هي 4 أشهر و10، وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول. ما معنى ترمي بالبعرة؟ في الجاهلية مما تواردوا وتعارفوا فيما بينهم أن المرأة إذا مات عنها زوجها أدخلوها في حفش وهي تكون وحدها، أكلها وشربها هناك، ولا تغتسل ولا تمس ماء. سبحان الله، كيف كانت تعيش؟ فإذا مضى عليها الحول فكانت تؤتى بدابة فتفتض بها. كيف يكون؟ جاء دابة طير أو شاة فكانت تحك بها جسمها، يعني هذا فيه تصوير كأن سنة كاملة لم تغتسل وهي في مكان خاص، ربما في غرفة حارة وصغيرة وكذا، أو حفش بيت داخل بيت كانوا يبنون، وهو الذي يكون لمثل هذه النساء. والعرب عندهم كانت بعض مكارم الأخلاق، من جملتها كانوا يجعلون للبنت القريبة البلوغ لها خدر داخل البيت، خيمة صغيرة لها، حتى إذا كان أحد وهم كانوا كرماء الضيوف وغيرهم ينزلون حتى لا يرى أحد. فالحفش هذا النوع من البيت لمثل هذه، فكانت إذا مضى عليها الحول فكانت تؤتى بدابة طير أو شاة فكانت تحك بها، وقلما تفتض من شيء إلا مات، يعني من سمها ولا ماذا. فعلى كل حال ثم ترمي بالبعرة، تخرج البعرة تأخذ على رأسها، يكون دلالة للناس أنها خرجت من عدتها، وهذا الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم. وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول، ما تقدر أن تصبر 4 أشهر و10. ففيه دليل على أن المسألة ليس فيه هزل، يحتاج إلى جد ويحتاج إلى شدة في هذه المسألة، بحيث لا تستعمل الزينة بأنه فيكون خرما في حق الله وحق زوجها. نعم. هنا قال فوق 3 إلا 4 أشهر و10. قال النووي جعلت 4 أشهر لأن فيها ينفخ الروح. الحديث الذي جاء فيه إذا مضت 40 ثم 40 ثم 40 يأتي الملك فينفخ فيه الروح ويكتب شقي أو سعيد موته وأجله إلى آخره. لأن فيها ينفخ الروح في الولد، وعشر للإحتياط، هكذا أربعة أشهر وعشر. على كل حال كل ما يكون من التشريعات الإلهية لابد فيها حكمة حتى يظهر أن هذه حامل أو ليست بحامل، حتى لا يختلط لو راحت تتزوج وقد أخفت ولا يكتمن ما في أرحامهن كما جاء فيه، لا يجوز لها أن تكتم فتختلط الأنساب. نعم. ثم بعد ذلك قال: وفي الباب أن فريعة بنت مالك أخت أبي سعيد الخدري، أبو سعيد الخدري سعيد ابن سنان ابن مالك، مو كذا؟ سعيد ابن سنان أو سنان ابن مالك، أبو سعيد الخدري، وهذه فريعة بنت مالك أخت أبي سعيد الخدري رضي الله عنهم، وحفصة بنت عمر رضي الله عنها، ورواياتهن في صحيح مسلم. قال أبو عيسى: حديث زينب حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، أن المتوفى عنها زوجها تتقي عدتها أو في عدتها الطيبة والزينة، طيبة والزينة، ثياب الزينة أيضا كما هو معروف، وهو قول سفيان الثوري ومالك بن أنس والشافعي وأحمد وإسحاق. نعم. والعمل على هذا عند أصحاب الحديث وغيرهم إلى آخره. باب ما جاء في المظاهر يواقع قبل أن يكفر. الظهار قول الله تعالى: والذين يظاهرون من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا الله ولدنهم فكفارته إطعامه من القول يزورا، لكن الآية التي بعدها: ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة المؤمنة، فإن لم يستطع تحرير رقبة فقط، فتحرير رقبة مؤمنة ولا ليست مؤمنة، هناك في القتل مؤمنة الظاهر ولا، فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا، فإن لم يستطع مسكينا، فيكون على كل حال هل يجوز له أن يواقع زوجته قبل أن يكفر؟ قال الله تعالى: من قبل أن تماس، لكن إذا تماس قبل أن يكفر أو يكفر ما حكمه؟ فبوب الباب: باب ما جاء في المظاهر، أي الذي ظاهر امرأته وقال له: أنت كظهري، أنت علي كظهري أمي، كظهر أمي، كما أن زهر أمي حرام فأن زهرك علي حرام، وهذا كان معروفا عند العرب في الجاهلية أيضا، فكانوا يحرمون من عند نفسهم. إن أمهاتهم إلا الله ولدنهم، ما حق لهم أن يجعلوا أزواجهن مثل الأمهات. فعلى كل حال فيجب عليه أن إذا أراد أن يعود هو حرم، فهل يبقى على هذا التحريم؟ فهل يكون طلاقا إذا تركها؟ لا، لابد أن يرجع فيما يظهر، وإذا رجع فيكفر عن يمينه، هذا يمين كأنه يقول: والله حرمتك مثل ما حرمت أمي، فكفارته وكفارة هذا اليمين أن يكون يعتق رقبة ثم يطعم 60 مسكينا، فيكون إن لم يستطع هذا وذاك فصومه صيام شهرين متتابعين. نعم. لكن إذا وقع قبل هذا فما حكمه؟ قال: حدثنا أبو سعيد الأشج، هو عبيد الله ابن سعيد أبو سعيد الأشج من الثقات، قال: حدثنا عبد الله بن إدريس وهو الأودي عن محمد بن إسحاق وهو صاحب السيرة عن محمد بن عمرو بن عطاء عن سليمان، أن سليمان بن يسار عن سلمة ابن صخر البياضي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في المظاهر يواقع قبل أن يكفر، قال: كفارة واحدة، قال: كفارة واحدة، يعني أصل فيه أنه لا يواقع، لا يجامع إلا بعد ما يفرغ من كفارته، لكنه إذا وقع أو واقع وجامع قبل أن يكفر فهل عليه كفارتان؟ لا، كفارة واحدة، كفارة واحدة، وهذا من رحمة الله تبارك وتعالى. نعم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، وهو قول سفيان الثوري ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق. وقال بعضهم: إذا واقعها قبل أن يكفر فعليه كفارتان وهو قول عبد الرحمن ابن مهدي وهو قول عبد الرحمن ابن مهدي. من أين أو هل له استدلال في هذا؟ ليس له استدلال إلا من قوله تعالى من قبل أن يتماس، فإذا وقع فقد أتى محرما آخر مثله، لأنه لا يجوز له أن يقرب إلا بعد الكفارة، فإذا قرب معناه لا بد، يعني هذا استدلاله واجتهاده، فكأنه وقع الظهار مرتين فيجب عليه أن يعطي كفارة، لكن هذا القول مرجوح عند الأئمة رحمة الله عليهم، إلا إذا كان هناك، إذا كان الناس يتعصب لبعض المذاهب ربما يكون يصر على هذا، فينظر إلى ما هو الراجح الموافق لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء أئمتنا رحمة الله عليهم لهم احترامهم ما حق ولا استقام أن يتكلم أحد بالسوء. نعم. قال القاري، انظروا والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم. قال القاري في المرقات، من يكون هذا القاري؟ في كتاب يوجد يسمى اسمه مشكات المسابيح، له شرح لمن لا ألي قاري من العلماء القرن التاسع، اسمه مرقات المفاتيح، مرقات المفاتيح في شرح مشكات المسابيح. قال ومذهبنا، إذا قال مذهبنا هو الحنفي رحمه الله، فلعله لا شك أنه يقول مذهبنا مذهب الحنفية، إن وطئها قبل أن يكفر استغفر الله ولا شيء عليه غير الكفارة الأولى، هو لا شك ليس هذا مذهب، هو أخطأ، وقد قال الله تعالى من قبل أن يتماس، فتعدى حد الله تعالى وأذنب ذنبا يجب عليه أن يستغفر، وهذا لا يختلف فيه، لا ينبغي أن يختلف فيه اثنان، فيستغفر الله ويكفر. قال مالك في الموطأ ولكن لا يعود حتى يكفر، وفي الموطأ قال مالك فرضنا أنه عاد مرة ثانية بضعف البشرية، عاد مرة ثانية ولم يكفر، فهل يكون عليه؟ الظاهر توبة مثل ما يتوب من أي ذنب ثم يعود بإخلاص، إن شاء الله تقبل توبته فيستغفر الله تعالى ويعزم على شرط التوبة أنه لا يعود، لكنه إذا ضعف أمام المغريات فربما يكون له عذر والله أعلم. فيقول وفي الموطأ قال مالك في من يظاهر ثم يمسها قبل أن يكفر عنها يستغفر الله ويكفر، ثم قال وذلك أحسن ما سمعت، هذا إذن أحسن ما سمعت، نقل أمن قبله من المشايخ من الأئمة والتابعين وغيرهم، وهو قول عبد الرحمن بن مهدي، هو منقول عن عمرو بن العاص وقبيسة، قبيسة بن ذويب وسعيد بن الزبير والزهري، سيد بن الجبير والزهري وقتادة، ونقل عن الحسن البصري والنقي أنه يجب ثلاث كفارات، كل هذه ربما تغليظ لهم منهم، لكن المسألة تبقى على ما جاء في الحديث عليه كفارة واحدة، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة. نعم. ثم بعد ذلك قال حدثنا أبو عمار، أنبانا أبو عمار، هنا نبه الإخوان من أين أخذتم هذا؟ قال هو إسحاق بن موسى الأنصاري، فهمنا، لكن من أين أخذتم هذا؟ إذا قلت الأنصاري في أول الكتاب قال هذا ولا في ال، نعم، لأنه مضى بنا من أولاد أنس رضي الله عنه من الطبقة العاشرة الذي ذكرته، ولا كل حال جزاك الله خيرا، لكن القضاء النهائي في هذا يكون عن طريق تحفة الأشراف إن شاء الله، جزاكم الله خير، هكذا نريد أن تنبهوا بارك الله فيكم وتثبتوا. نعم. قال أنبانا أبو عمار الحسن بن حريث من الثقات المعروفين، قال حدثنا الفضل بن موسى وهو السيناني وثقة، عن معمر وهو ابن راشد، عن الحكم ابن عبان وهو حكم ابن عبان أبو عيسى المدني صدوق، عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم قد ظاهر من امرأته فوقع عليها، فقال يا رسول الله إني قد ظاهرت من زوجتي، في الغالب زوجتي، في الغالب في الأحاديث يأتي زوجي، وكلمة زوجة قليلة الاستعمال كما كان يقول اللغويون، قليلة. إذا قال الرجل زوجي فهي زوجته، وإذا قالت الزوج المرأة قالت زوجي فهو الرجل. فظاهرت من زوجتي فوقعت عليها قبل أن أكفر. قال: وما حملك على ذلك؟ يرحمك الله. قال: رأيت خلخالها في ضوء القمر، فقال: فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله به. هذا فيه إشارة على أنه وقع مثل ما قال، أنه إذا وقع المرة الأولى فلا يقع مرة ثانية، يحاول. ما هو كذا؟ لا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله، أن يكفر من قبل أن يتمس. لكن إذا وقع، إذا تأتي المسألة، إذا وقع وقد نهانا الله ورسوله أن يقع، لكنه إذا وقع أيضا فيقال على كل حال أنه عليه أن يتوب إلى الله تعالى ويحاول أن يكفر ثم يقع. وربما في مثل هذا الاحتياط، انظروا كانت معه ورأيت خلخالها في ضوء القمر، ما صبر عليها، فالزينة لا شك فيها هي تغري، نعم، فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله بها. وفي رواية أخرى: كانت تكنس البيت وأنا على سريري فسحبتها. قال: ما باب ما جاء في كفارة الظهار؟ قال: حدثنا إسحاق بن منصور هو الكوسج، قال: حدثنا هارون بن إسماعيل الخزاز. الخزاز كان يبيع الخز، أبو الحسن البصري ثقة. قال: أنبانا علي بن المبارك وهو الهناي ثقة. قال: أنبانا يحيى بن أبي كثير من التابعين الصغار ثقة. أن قال: أنبانا أبو سلمة ومحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان كلاهما أن سلمان بن صخر، أن سلمان بن صخر الأنصاري أحد بني بياضة جعل امرأته عليه كظهر أمه حتى يمضي رمضان. جاء فيه أنه سلمان بن صخر يقول: كنت أوتيت شهوة من الرجال ما لم يؤت غيري، هكذا يقول، فخفت إذا جاء رمضان فأنا أقع عليها في نهار رمضان، فظاهرت منها حتى لا أقع عليها، ففر من تحت المطر ووقع تحت الميزان. مشكلة. أحد بني بياضة جعل امرأته عليه كظهر أمه حتى يمضي رمضان، فلما مضى نصف رمضان، هذا إذن يعني صبر كثير، ما دام كان أوتي ما لم يؤت الآخرون، صبر كثير رضي الله عنه. فلما مضى نصف من رمضان وقع عليها ليلا، ومعلوم أن أول ما نزل رمضان أو نزل الصوم في رمضان فكان محرما عليهم، أي إذا كان نام إذا نام قبل العشاء ولم يفطر، فمعناه أنه لا يفطر أيضا، ولا يجوز له أن يقرب في الليل طول رمضان أيضا، لا نهارا ولا ليلا. وجاء في: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. فنزل التخفيف فيما بعد، لكن في حالة عدم التخفيف كان قد ظاهر امرأته، فلما مضى نصف من رمضان وقع عليها ليلا، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال له قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعتق رقبة. قال: لا أجدها. قال: فصم شهرين متتابعين. قال: لا أستطيع. وجاء في رواية أخرى: يا رسول الله، ما وقعت فيما وقعت إلا لأجل شهر واحد، كيف أصوم شهرين متتابعين؟ نعم، لا أستطيع. قال: أطعم 60 مسكينا. قال: لا أجد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لفروة بن عمرو أحد الصحابة، قيل إنه صحابي شهد بدرا: أعطه ذلك العرق، وهو مكتر يأخذ 15 سان أو 16 سان، إطعام 60 مسكينا. إلى هنا جاء في هذه الرواية، لكن في رواية أخرى أنه هو نفسه قال: يا رسول الله، ليس ما بين لابتيها أفقر أهل بيت منا، فقال: خذه وأطعمه أهلك. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم أسقط عنه يتاق رقبة لأنه لا يستطيعها. قال صم شهرين متتابعين، أسقط عنه صيام شهرين متتابعين لأنه لا يستطيعه. ثم قال أطعم 60 مسكينا، فمكن أي فريضة إذا مكن إنسان عليه وهو لا يقدر فيجب عليه أن يؤدي، ما هو كذا. فهنا مكن النبي صلى الله عليه وسلم له أن يعطي 15 ساعة في 60 مسكينا، يعني لكل مسكين مد، ما هو كذا يأتي، لأن الساعة فيها أربعة أمداد. وفي رواية أخرى جاء فأتي بساعة بمقتل فيه 60 ساعة، هكذا جاء فيه أيضا. فالحاصل على كل حال قال يا رسول الله ليس أهل بيت أفقر ما بين لعبتيها أفقر منا، قال خذه وأطعمه أهلك. فهناك أسقط عنه الكفارتين لأنه لم يستطع. أيضا هل تسقط هذه الكفارة بإطعامه أهله لأنه يعني ليس عنده شيء وهو فقير فيأكل كفارته بنفسه؟ نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كأنه أسقط عنه. فتأتي مسألة هنا على كل حال، هو الذي يظهر والله أعلم أنه إذا لم يستطع اليوم فقد يستطيع غدا. فبذلك أكثر كثير من العلماء قالوا أنه آتاه النبي صلى الله عليه وسلم وكان هو فقيرا فيأكل في عينه، لكن يبقى في ذمته ولا تسقط عنه الكفارة، يبقى في ذمته ولو بعد حين يجب عليه أن يكفر إذا استطاع. وإذا ذهب إلى ربه ولم يستطع فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هذا كفارة رمضان. هناك في المظاهر إنما هذا كان سلمة بن صخر بدون رمضان، وهذه قصة سلمان بن صخر هل هو واحد؟ فيكون بعضهم قال هو سلمان وسلمة واحد، وهو الصحيح كانت في رمضان كلامه في المظاهر يواقي وقبل أن يكفر قال كفارة واحدة، يعني قصة سألها ربما جمع العلماء بين الروايات لعلك ترى في الشرح، قالوا أنه قال يا رسول الله أستطيع. هذا غير سلمة يمكن والله أعلم. نعم. قصة ثانية، هذا قال هلكت يا رسول الله وأهلكت، قال وما أهلكك؟ قال وقعت علي امرأتي أو وقعت على امرأتي، هكذا جاء، قال وقعت على امرأتي في نهار رمضان، قال كفر. وهذه ليلة، فهنا أول العلماء قالوا هذا في الليالي التي كان محرما قربان النساء مطلقا، ولذلك لما رأى الله تبارك وتعالى ضعف أمة محمد صلى الله عليه وسلم فأجاز لهم أن يبتغوا ما كتب الله لهم من الولد، يعني الجماع في الليل. فالقصة الظاهر وإن كانت مختلفة لكن حكمها كلها واحد. إذا لم يستطع الكفارة هل تسقط عنه الكفارة؟ والله أعلم، تبقى عليه في ذمته، إذا قدر في وقت دهر من الدهور لابد أن يعطي هذه الكفارة. قال أبو عيسى، انظروا ماذا يقول العلماء، قال أبو عيسى هذا حديث حسن، ويقال سلمان ابن صخر ويقال سلمة ابن صخر البياضي، والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم في كفارة الظهار. هنا قال الشوكاني وظاهر الحديث أنه لا بد من إطعام 60 مسكينا، ولا يجزي إطعام دون 60 دونهم، يعني إذا كان 50-30 وكذا. وإليه ذهب الشافعي مالك، وقال أبو حنيفة وأصحابه أنه يجزي إطعام واحد 60 يوما، شخص واحد إذا أطعمه 60 يوما إن شاء الله يكون هذا فيما يظهر أنه قريب من الصحة. وقال الطيبي في الحديث الدليل على أن كفارة الظهار مرتبة، لكن الذي جاء فيه في مسألته حتى بحث فيه في فتح الباري أنه إذا كان لم يتمكن في عينه، السحابي رضي الله عنه أسقط عنه النبي صلى الله عليه وسلم في حينه، هل تسقط عنه الكفارة مع الإعسار أم تبقى في ذمته؟ هناك خلاف بين العلماء، والذي يظهر والله أعلم إذا وسع الله عليه في يوم من أيام الدنيا يجب عليه أن يكفر عن يمينه. نعم، كما يسقط الحج إذا لم يقدر، فإذا قدر فيجب عليه ولو نذر إذا نذر وليس عنده طاعة فيجب عليه أن يحج إذا أقدره الله تعالى. فالأقرب في الفهم والله أعلم أنه في حينه يسقط، وإلا إذا كان تمكن في يوم من الأيام في حياته يجب عليه أن يكفر أن هذه أن الظهار. نعم. باب ما جاء في الإيلاء. إيلاء آل يولي إيلان من باب الإفعال، وأصله قالوا الألية، الألية بمعنى القسم، القسم يقسم على شيء هي ألية، ومنها ألايا جمعها ألايا قالوا على وزن أطية وأطايا. فإذا ما معنى الإيلاء؟ الإيلاء شرعا هو أن يحلف الزوج ألا يتع زوجته، ألا يتع زوجته. كم مدة؟ قد يذكر المدة أو قد لا يذكر. 6 أشهر مثلا إذا كان آلى أنه لا يقرب زوجته 6 أشهر، أو إذا كان شهرا أو شهرين، ما حكمه؟ فهنا يأتي الحديث إن شاء الله. قال حدثنا الحسن ابن قزعة البصري، حدثنا الحسن ابن قزعة البصري الحاشمي مولاهم ثقة، قال أنبأنا مسلمة ابن علقمة وهو المازني أبو محمد صدوق، قال أنبأنا داود ابن علي وهو داود ابن علي ابن عبد الله ابن عباس الحاشمي مقبول أو صدوق إن شاء الله، عن مسروق ابن الأجدع عن عائشة رضي الله عنها قالت آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه وحرم، فجعل الحرام حلالا، جعل الحرام حلالا وجعل في اليمين كفارة. قالوا إن في هذا الحديث إشارة إلى حادثتين، آلى من نسائه وحرم، فماذا عمل؟ جعل في اليمين أي حلفه على أنه لا يقرب زوجته شهرا، أو فيكون رجع عن يمينه، هل فيه كفارة؟ أم حرم، حرم الأسل أو حرم ماريا، لعلكم تذكرون في تفسير قوله تعالى يا أيها النبي لما تحرم ما أهل الله لك تبتغي مرضات أزواجك وقد فرض الله لكم تحلة أيمانكم إلى آخره. فإذا هذه قصتان، إيلاء رسول الله صلى الله عليه وسلم من النساء قصة، وحرم فجعل الحرام حلالا وجعل في اليمين كفارة. هل في الإيلاء كفارة أم في تحريم الحلال كان جعل كفارة؟ الأحاديث إذا جمعت في هذا، إذا حرم الرجل الحلال فهو كفارة، فهو يمين يكفرها، الحديث صحيح في هذا الباب. فإذا كان حرم إما ماريا، جاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حرم مارية، لأن بعض النساء شكت والنبي صلى الله عليه وسلم قد جامعها في بيت بعض النساء، فقالت يا رسول الله في فراشي وفي بيتي، فيرضى لها قالوا حرم. والذي يظهر الله أعلم يعني لا يكون هذا، ليس الصحيح، الصحيح من الروايات أنه اجتمع عليه النساء، هذا الذي يظهر والله أعلم، أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يذهب إلى زينب فكان يشرب العسل هناك، فاجتمع بعض النساء وقالوا إذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال فقولي له مثل ما أقول أنا إذا جاءني أني نجد منك ريح مغافير، مغافير هذه شجر الظاهر وفيها رائحة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس هناك شيء إلا أني أكلت العسل فحرمت، لأن فيها ما دام رائحة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكره الروائح الكريهة أشد شيء، فحرم فكفر عن هذا التحريم وجعل العسل حلالا. أما الإيلاء فقال معروف هذا أنه آلى شهرا واعتزل في علية كما هو معروف في الحديث باللفظ علية، علية. وكان كما ذكر عمر رضي الله عنه لما فزع وسمع أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق نساءه واعتزل، فطلع إلى النبي صلى الله عليه وسلم في عليته، وكان يرقى إليها بجذع النخل، يعني نتصور أنها كان جذع النخل، وحجرة النبي صلى الله عليه وسلم التي اعتزل فيها كانت على علوي، وهذا هو الواجب في الحقيقة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا هجر الزوج زوجته لا يهجرها إلا في البيت، يعني لا يخرج بنفسه بعيدا في مدينة أخرى أو في سكن آخر ويترك المرأة حرة تفعل ما تشاء، فيفتى باب شر كبير. هذا في حكم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم عنده في وقت واحد 9 أزواج، كيف يشرف عليهن؟ فاعتزل على علية وكان يستخبر أحوالهن لا شك فيه، ويأتيهن نفقتهن، إلا أنه اعتزل المخالطة ما هن. فعمر رضي الله عنه لما سمع فزع فذهب وقال يا رسول الله طلقت نساك، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فنزل. فاللية هذه لم يأتي فيه لما مضت 29 يوما، أول من دخل عليها من؟ عائشة رضي الله عنها، وكانت تعد ساعات ودقائق، فقالت يا رسول الله اليوم 29 وأنت آليت شهرا، قال الشهر هكذا وهكذا وهكذا، يعني الشهر هذا الشهر 29 يوما. ما جاء فيه أنه كفر في هذا الإيلاء، هذا لو أقسم أنه لا يقرب شهرا مثل النذر، كأنه إذا أكمل شهره ليس عليه كفارة، لكن إذا لم يكمل هنا يأتي كفارة اليمين. كذلك المولي جاز له أن يكف أي يولي لا أكثر من 4 أشهر كما جاء في فتاوى الصحابة، لأن المرأة لا تقدر أن تصبر عن زوجها إلا 14 و10، وهذا مما جعلوه قالوا هذا ينبغي أن يكون في الدواوين. ويذكر أن عمر رضي الله عنه أنه أول ما من دون دواوين الجيش، فتذكرون القصة ما ندري هي في الأوائل، ذكر أبو هلال العسكري بإسناده قال إن عمر رضي الله عنه كان يعص في الليل فسمع امرأة، تذكرون القصة، كانت تشتاق إلى زوجها وتغني تطاول هذا الليل تسري كواكبه وأرقني ألا ضجيع ولاعبه، فوالله لولا الله أخشى عواقبه لزوزع من هذا السرير جوانبه. فسمع عمر رضي الله عنه فاهتم لهذا، فلما أصبح فنادى المرأة قال سمعت من هذا البيت فلانة كانت تغني، قال فقالت أن زوجي قد أغزي، يعني أخرج في الغزوة وقد طال شوقي إليها، فقلت ما قلت. فجاءت رواية غير عند غير أبي هلال العسكري أنه نادى حفصة رضي الله عنها قالت يا بنية كم تصبر المرأة، هذه ما أتحقق منها صحتها بس قرأتها في السير تنظرون فيها وهو موجودة في طبقات ابن سعد أيضا، فقالت يا بنية كم تصبر المرأة عن زوجها، قال هل يا أبتا هل لا يكون غيري، يعني أنا بنتك وتسألني هذه المسألة يعني موضع، قال يا بني إنه دين الله إنه دين الله. فقالت لا أكثر من 4 أشهر، فجعل لكل غاز لا يغيب عن أهله إلا، فإذا فين رحنا، فإذا لا يجوز له أن يولي أكثر من 4 أشهر، إذا أراد أن يطيل إضرارا بالزوجة فيوقف المولي. عمر رضي الله عنه قال يوقف المولي، عبد الله بن عمر قال يوقف المولي، إما أن تطلق وإما أن ترجع، فإن رجع فقد رجع الماء على مجراه، وإن طلق فطلق. نعم، لكن الكفارة ما يكون في هذا، والله أعلم، إذا كان أكثر شيء لا يلا لا يكون فيها كفارة، تحريم الحلال هو الذي كان كفارة. فلزم هذا أن أوضح لعلكم تجدون تفصيله إن شاء الله في موضع آخر. أعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه وحرم، فجعل الحرام حلالا وجعل في اليمين كفارة. قال وفي الباب عن أنس وأبي موسى الأشعري رضي الله عنهم، قال أبو عيسى حديث مسلمة بن علقمة عن داود، رواه علي بن مسهر وغيره عن داود عن الشعبي أن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، يعني هنا داود بن علي عن عامر عن مسروق، عامر هو عامر بن شراهيل الشعبي، هنا جاء عن طريق غير مسلمة، جاء عن الشعبي ولم يذكر فيه مسروق وعائشة، لم يذكر فيه مسروق مسروق وعائشة، فصار معضلا، لأن أو تابعي عامر ابن شرائيل تابعي يكون مرسلا منقطعا وليس بأن مسروق وعائشة، وهذا أصح من حديث مسلمة إمام القبة ولله.